بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن المصير إلى تعارض، قلنا بأن الأخبار على الطوائف، على أربع طوائف: الطائف الآمرة بالتمام، والطائف الآمرة بالقصر في المواطن الأربعة، على سيما في الحرمين المكي والمدني، وطائفة أفادت التخيير، وطائفة رابعة مش أمرت بالتمام، مفادها أن من المسؤول والمكنون هو مسألة الإتمام في هذه المواضع الأربع، المواضع الأربع المشرفة والمكرمة. هذه الطائفة يعني هي إتمام بس مش بلسان الأمر، وإنما من المسؤول ذلك اللي قابل لأن يحمل التار على الاستحباب أو الوجود، قابل حتى للاستحباب فيه، يعني مش إنه قطعي، يعني أنه أمر مشروع وأمر مطلوب في الطلب بحد الندب أو بحد الوجود إذا مطلوب آخر. إذا قلنا بأن التنافي إنما يحصل بين الطائفة الآمرة بالتمام، ظاهرة في تعين التمام عليه وأنه ليس له عدل، والطائفة الآمرة حينئذ بالقصر تعيينا، وأنه ليس للقصر عدل في البعين اللي هو التمام، مضافا أنه بين أخبار التخيير والأخبار الآمرة بالتمام تعيينا أو القصر تعيينا أيضا يوجد تنافي حينئذ، بس أساس التنافي هو بين أخبار الآمرة بالتمام والقصر. البعض كما قلت لكم أفاد بأن هذه الأخبار حينئذ يستحضر التعارض ويستفعل التعارض فيما بين هذه الأخبار، فتسقط حينئذ بالمعارضة على قول، أو تكون النتيجة هي التخيير في البين، بناء على أن القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين إنما هو التخيير. قلنا هذا الكلام لا يرجع لمحصل، لا بحسب المبنى ولا بحسب ما بأيدي، أما بحسب المبنى لأن القاعدة هي التساقط وليس التخيير في البعض كما هو منقع في محله من بحوث التعارض، وأما بحسب ما بأيدينا لما أشار له، إنه في عندك لا في مسألة ما المشهور مع أي أخبار، أخبار قالت بالتمام ولا قالت حينئذ بالقاصر، أو لا هذا ولا ذاك، إنما صار معك أكثر وأغلب ما لدينا من الأخبار، يعني الشهرة الروائية حينئذ بأي طرف حينئذ، يعني الأخبار التي أمرت بالتمام مش التي أمرت بالقصر، إذا مطلوب مسألة مخالفة العامة وموافقة العامة بالأخبار الآمرة بالتمام أو الآمرة بالقصر، إذا أيضا الخروج عن الاعتبار، أيضا موافقة للعمومات التي بأيدينا وهي عمومات وجوب القصر على كل من ضرب في الأرض ميدين، فده تؤخذ حينئذ بعين الاعتبار، مش ابتداء يصار إلى أن يستفحل التعارض وما في عنا حينئذ مزية لترجيح أحد الطرفين على الآخر حتى يصار إلى التخيير في البيع، فيشكل بأن القاعدة الأولية مش التخيير وإنما هو التساقط. كل هذا أساسا مش بحاجة، بل أساسا قبل ذلك قابل للعلاج على مستوى الجمع العرفي فيها، وهذا الذي نريد أن ندخل به اليوم، حيث يوجد جملة وجوه للجمع العرفي في النقطة نذكرها تباعا، بعضها يمكن الواحد بيحتمله في البيان وبعضها موجود ومنصوص في كتب الأعلام. الوجه الأول وهو أن الأخبار الآمرة بالتمام هي أعم مطلقا من الأخبار التي تأمر حينئذ بالقصر، وتلك تكون مخصصة حينئذ لها في البحر. الوجه في ذلك أن الأخبار الآمرة بالتمام هي عامة قابلة لأن تقيد بما لو نوى الإقامة، يعني قابلة لأن تحمل ابتداء على ما لو دخل وأتم من دون نية الإقامة، وقابلة لأن تحمل على ما لو دخل ونوى الإقامة ومن ثم حينئذ أتم في الإقامة. هي عامة من حيث نية الإتمام وعدم نية الإتمام، يعني نية الإقامة بعبارة أخرى. إنه صحيح أبي ولاد إنه نوى التمام بمعنى نوى الإقامة التي تستوجب وتستلزم إذن الإتمام فيها. هذه بالنسبة للروايات الأميرة بالتمام. ليست هذه الروايات تعيينا وردت في خصوص من لم ينوي الإقامة ويجب عليه الإتمام أو يتعين عليه الإتمام بعبارة أخرى، وإنما هذه الروايات أمرت بالإتمام. طيب، من حيث نية الإقامة وعدم نية الإقامة هي مطلقة من هذا النوع، قابلة للإثنين وتشمل كلا النحوين، سواء نوى الإقامة فأتم أو لم ينوي الإقامة فأتم حينئذ في الحكم. بل في بعض ما بأيدينا من الروايات بالذكر الإمام قال له ادخلوا انوي الإقامة وشوي وأتم، يعني انوي المقام 10 أيام وأتم. قال له طيب أنا جاي قبل التروية بيومين أو بثلاث. الإمام قال له انوي الإقامة وشوي وأتم، مع علمه بأنه لو نوى الإقامة هو بعد يومين ثلاثة بيطلع عرف، وبين مكة وعرف في عنا مسافة كما مر معنا في الروايات، خلافا للعامة اللي بيقولوا إنه لا ما فيش عنا حينئذ سفر، وبالتالي يعني التقصير لا يرد على أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة أو المقيم في مكة إذا خرجوا إلى عرفة كما تقدم. هذا حاصل حينئذ المطلب. فالروايات الآمرة بالإتمام هي روايات مطلقة وعامة من حيث نية الإقامة وعدم نية الإقامة. وأما الروايات الآمرة بالقاصر نسيئة في صحيحة أبي ولاد أو صحيحة ابن بزيع التي قدمت معنا محمد إسماعيل ابن بزيع، واضح أن هذه الرواية هي تقول أن إذا نويت الإقامة ما لم تجمع على الإقامة 10 أيام فقصر، يعني أي متى تتم؟ إذا أجمعت على الإقامة 10 أيام فتكون النسبة بين حين إذا تلك الرواية الآمرة بالإتمام واللي هي عامة من حيث نية الإقامة وعدم نية الإقامة، وبين رواية القصر التي أمرت بالقصر ما لم يجمع على الإقامة 10 أيام ولم ينوي الإقامة، تكون نسبة العموم والخصوص المطلق فيها، فتقيد تلك الآمرة بالإتمام بهذه التي أمرت بالقصر ما لم يجمع على الإقامة 10 أيام. ماذا وجه من أنف؟ والوجه الثاني لا تصل النظر إلى أنه في تعارض مستقر ومستحكم، ما في مزية للترجيح إذن لا الجهة ولا المضمون ولا السندي في البال حتى نصير إلى مسألة التخيير أو إلى التساقط بحسب القاعدة أو لا. كل هذا مش بحاجة أساسا كان تعارض مستحكم، إنما في وجه للعلاج نحو العام من إذن الخاص. هذا الكلام ربما يتم في بعض الروايات الخمسة والأربعة والثلاثين اللي تلوناها عليهم فيما سبق، ولكن البعض الآخر من تلك الروايات هو آبل عن ذلك في أمين. الرواية التي أمرت بالإتمام ولو بصلاة واحدة، أو الرواية التي أمرت بالإتمام لو كان مارا في البيت كما في البعض الآخر من تلك الروايات، وان في عندنا نية من إذن الإقامة في البيت واضح. بل حتى الصحيحة التي قالت له أنه إنوي الإقامة اللي هي 10 أيام وأتم، قال له أنا بيجي قبل التروية بيومين أو ثلاثة، قال له إنوي الإقامة واضح وأتم في البيت، مع أنه يعلم أنه لح يخرج فيها. حتى في مثل تلك الرواية واضح أنه نية الإقامة مع العلم بأنه سوف يخرج خروجا سفريا إلى المسافة، فما أزيد حينئذ من ذلك. من الواضح أن هذه نية الإقامة ليست هي المنظور المقصود. وعليه صح أن بعض روايات الإتمام قابلة لأن تقيد، يعني إنوي الإقامة وأتم حينئذ في البيت، بس البعض الآخر منها آبل عن أن يقيد بصورة نية الإتمام، بل هي إذا النص في صورة عدم نية الإتمام وغير قابلة لنية. ولو نوى الإتمام سوف يبتلى بأنه سوف يكون عنده يعلم بأنه سوف يخرج خروجا سفريا قبل حينئذ مضي العشر أيام، فبالتالي هذه النية كلانية حينئذ في البيت، فبالتالي هذا التعارض سوف يكون مستحكم فيما بين هذه الرواية الآمرة بالإتمام ولو بصلاة واحدة، أو لآلة أن أمرت بالإتمام ولو كان مارا حينئذ بمكة أو بالمدينة. مش ضروري أنه يقعد لا يوم ولا يومين، فضلا عن عشرة أيام، فضلا عن نية الإقامة حينئذ مع ذلك أمرته بالإقامة، في حين أن روايات القصر توجب عليه القصر ما لم يجمع على الإقامة عشرة أيام، وما لم تكن عنده نية الإقامة عشرة أيام. فمن هذه الناحية حينئذ لا تكون النسبة نسبة العموم الخصوص المطلق حتى يصار إلى هذا الوجه من الجمع العرفي فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجمع العرفي أن روايات الإتمام فيها نصوصية وفيها ظهور. شفتوا له إذا وجه كثير لطيف يوجد في كلمات الميرزا رحمه الله عليه. روايات الإتمام فيها نص وفيها ظاهر، وروايات القصر أيضا فيها نص وفيها ظاهر فيها. روايات أن الإتمام نص في التمام، في وجوب في التمام يعني، وظاهرة في التعيين، ظاهرة في التعيين، مو أنها نص في التعيين فيه. روايات القصر إن أجمعت على الإقامة عشرة أيام فأتم وإلا فقصر، أيضا نص في التقصير في البيت وظاهرة في تعيين التقصير عليه. هذا اللي هو الموجود. فهذه الروايات فيها نصوصية وفيها ظهور، وتلك الروايات أيضا فيها نصوصية وظهور، نصوصيتها في التمام وظهورها في التعيين، وتلك أيضا نصوصيتها في القصر وظهورها في التعيين فيها. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نرجع لها لبحث التعارض والجمع إذن فيما بين الأدلة. أحد أوجه الجمع العرفي هو أن نتصرف بظهور كل من الطرفين بالنصوصية الموجودة حينئذ في الطرف الآخر، يعني روايات الإتمام نص في التمام وظاهر في التعيين، روايات القصر نص في التقصير وظاهرة في تعيين حينئذ القصر يعني. منشأ التعارض فيما بين الطائفتين مش النصوصية، ليس النصية الموجودة في هذه بالإتمام وبالتلك بالتقصير، بقرين أنه لو كان في عندك قصر هان وفي عندك إتمام هان ولكن على وجه التخيير في أهل مو على سبيل التعيين، معش في التعارض بينه، وإذا هو منطوق روايات التخيير حينئذ في أهل. فمنشأ التعارض والتكاذب والتنافي فيما بين الطائفتين ليست النصوصية الموجودة في كل من الطرفين، وهي نص الطائفة الأولى بالتمام ونص الطائفة الثانية بالتقصير فيها، وإنما منشأ التعارض هو ظهور كل من الطائفتين بالتعيين، نص بالتمام ظاهر في التعيين، نص التقصير ظاهر في التعيين، يعني تعين القصر عليه وهم تعين التمام، تعين القصر يعني ما فيه له عدل اللي هو التمام، تعين التمام ما له عدل وهو شو القصر في هذه المواضع الأربعة المشرفة. هذا هو. فمنشأ التعارض والتكاذب والتنافي فيما بين الطائفتين إنما هو ظهور كل من الطائفتين في تعين ما أفاده نص كل من الطائفتين، يعني هذا التعين تمام ولا عدل له اللي هو القصر، وهم تعين بالقصر ولا عدل له اللي هو التمام في الباب. من هنا ينشأ التعارض والتكاذب فيما بين الطائفتين في الباب. فهم ما بدش نتصرف بظهور كل منهما برفع اليد عن ظهور كل منهما بالنصية الموجودة بالآخر، أليست الطائفة الأولى نص في التمام ظاهر في التعيين، فنرفع اليد عن الطائفة الثانية اللي هي ظاهرة في التقصير بنصوصية الطائفة الأولى بالنسبة للتمام، وهكذا بالعكس نرفع اليد عن الطائفة الثانية الظاهرة في تعيين القصر عليه بالنصية الموجودة في الطائفة الأولى اللي هي بالنسبة لي التمام فيها. ومعني الطحين إذن شو رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى بالتعيين، يعني في عندك تمام بس مش متعين، والطائفة الثانية نرفع اليد عن ظهورها في التقصير في ظهورها في تعين التقصير عليه، نرفع اليد عنه. يعني في عندك التقصير بس مش متعين عليه، في عندك تمام ومش متعين، وعندك تقصير ومش متعين، شو النتيجة؟ هو التخيير حينئذ في أرحم. تعطينا نتيجة التخيير بلا رجوع إلى روايات التخيير، بل تكون روايات التخيير هي الشاهد على هذا الجمع العرفي حينئذ فيما بين الطائفتين. أليس التصرف في ظهور كل من الخبرين المتكاذبين بالنصوصية أو الأظهرية الموجودة في الخبر الآخر أليس من أوجه الجمع العرفي حينئذ في الله؟ هذا اللي مر معنا مرارا وتكرارا، وهو أحد أن الجمع العرفي القرينية النوعية إما تخصيص أو تقييد أو أظهري، ظاهر أظهر أو نص وظاهر مثلا في الفهن. هنا في المقام عم يستفيد من هذه المؤونة رحمه الله عليه، وهو أنه في عندك نصوصية في كل من الطائفتين بالتمام، مش بالتمام على وجه التعيين، بالتمام وبالتقصير، وعندك ظهور بالتعيين وبالتعيين. منشأ التعارض هو ظهور كل من الطائفتين بالتعيين، وأما أصل التمام هنا النصوصية في التمام النصوصية بالتقصير ما في تعارض بينهما. ليش؟ لأنه يمكن يجتمع على وجه التخيير إذا كان مخيف. فمنشأ التعارض والتكاذب والتنافي والتهافت فيما بين الطائفتين هو ظهور كل من الطائفتين في التعيين، يعني ما إله عدل، ما إله فرد آخر واضح. فبنرفع اليد الحين إذن عن الظهور في التعيين. هذا الرفع مش هيك من جاي لنا، من الظهور حجة بينك وبين الله، ما فيك تيجي تتصرف فيه وترفع إيدك. ترفع إيدك عن الظهور في التعيين بالنصية الموجودة في الطائفة الأخرى في من ظهور الطائفة الأولى بالتمام بالتعيين بنصية الطائفة الأخرى بنسبة القصر، إنه أنا كميني موجود هنا في البيت. فأنت تضحي بظهور كل من الطائفتين للحفاظ على النصية الموجودة في الطائفة الأخرى في البيت. هذا حينئذ ما يمكن أن يقول، هذا وجه وجود الجمع العرفي، هو قرينية نوعية على الأساس الأظهري، لا أساس التقييد ولا أساس التخصيص، لا الأظهري في البحث. هذا حاصل الوجه الذي ذكره الميرزا رحمة الله عليه، وجه علمي وجه فني في البحث. إلا أن هذا الوجه يأتي سؤال واضح، وحاصل هذا السؤال هو أن النصوصية من أين أتت هنا؟ يعني الطائفة الأولى نص في التمام، نص بشو في التمام؟ يعني في وجوب التمام، في ثبوت التمام، في أي شيء؟ هذا الذي نسأله للميرزا رحمة الله يعني. وهكذا الطائفة الثانية نص بالتقصير، يعني أي نصية بأي تقصير، بوجوب التقصير، بأي شيء؟ هذا اللي نسأل الميز. قطع ما بيقول إنه نص في الشيء اسمه يعني على أساس الصيغة، صيغة حينئذ الأمر التي دلت مثلا أتم الصلاة، إذا دخلت مكة عند ولو مجرد الدخول مثلا أتم الصلاة ولو صلاة واحدة، أتم الصلاة ولو كنت مثلا مارا مثلا في البيت. الذي أفاد حينئذ التمام هنا في البين إنما الهيئة وليست المادة، المادة لأنه ما إلى أي شيء، التمام ما بيقدم ولا بيأخر، اللي هو المتعلق بعبارة أخرى كما مرمنا هنا، قصر التقصير هو لا بيقدم ولا بيأخر. النصوصية لم تأتي من ناحية حينئذ المادة في التمام، ولا من ناحية المادة والمتعلق بالنسبة للقصر، وإنما أتت من جهة الصيغة. الصيغة التي أفادت وجوب التمام اللي هو ظاهر التعيين، عن وجوب القصد اللي هو ظاهر أيضا في شوف التعيين، مثل ما مر معكم في البحوث الأصولية بأن صيغة مثلا افعل ظاهرة في الوجوب، هذا الوجوب على نحو التعيين، الوجوب النفسي مش الغيري، والوجوب التعييني مش التخييري، والوجوب العيني مش اكتفاء، لأن كل ما عدا ذلك من الغيرية والتخيير والبدلية والكفائية بدو مدونة زائدة، وهذه المدونة تكون حينئذ غير موجودة بإطلاق اللفظ الذي يرفض هذه المؤونة، اللي هو إطلاق الصيغة حينئذ بعبارة أخرى. استفدنا منها الوجوب أنه هذا الوجوب نفسي وليس غيري، استفدنا منها الوجوب وجوب تعييني مش تخيير، استفدنا منها الوجوب وجوب عيني وليس كفائية. وهنا أيضا استفدنا حينئذ من صيغة التام الوجوب أنه هذا وجوب تعييني وتعين عليه الإتمام، وليس حينئذ للإتمام عد آخر. هم تعين عليه التقصير وليس التقصير حينئذ عدل آخر في قلبه. هذا اللي يمكن أن إذا كان الأمر على هذا النحو فليست المادة هي التي حينئذ أفادت التمام في قلبه، المادة هي متعلق لهيئة تلك الهيئة التي أفادت حينئذ وجوب الإتمام في قلبه، وأن هذا الإتمام على سبيل التعيين، وأن هذا التقصير برواية التقصير على سبيل حينئذ التعيين فيه. إذا كان الأمر حينئذ كذلك عودا على بيته، الصيغة ليست ظاهرة، ليست نص حينئذ في الوجوب، الصيغة ليست نصا في الوجوب الإتمام هنا ولا في وجوب التقصير هنا، بل الصيغة كما هي ظاهرة في التعيين هنا وفي التعيين هنا، أيضا هي ظاهرة في وجوب التمام هنا وظاهرة في وجوب التعيين هنا، مؤنها على نحو النصوصية في أربعين. فلا نمتلك في كل من الطائفتين نص وظاهر، وإنما نمتلك في كل من الطائفتين ظاهر وظاهر في أربعين. ظهور التم في الوجوب أن هذا الوجوب على سبيل التعيين، واجب التعيين، ظهور حينئذ هذا الوجوب هو أقصى صيغة افعل متعلقة حينئذ بالتقصير بمادة اللي هي التقصير، ظاهرة في الوجوب وهذا حينئذ على سبيل التعيين فيه. صح منشأ التعارض هو ظهور كل ما في التعيين حينئذ فيه، وإلا أصل حينئذ وجوب الإتمام هنا أو أصل وجوب التقصير هنا ولو على سبيل البدل لا على وجه التعيين، ما في عندنا حينئذ التقصير، ما في عندنا منافات ومعارضة بدليل الروايات التخيير حينئذ فيه. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو فنحن لسنا أمام طائفتين من الروايات، فكل من الطائفتين تتضمن نص وظاهر ونص وظاهر، وإنما أمام الطائفتين كل من الطائفتين تتضمن ظاهر وظاهر، ظهور صيغة التم في الوجوب في المعنى مش نص حينئذ، ظهورها في التمام، وهذه ظهورها أيضا في القصر فيه، لها ظهور آخر، ظهورها في التمام على وجه التعيين، ظهورها في التقصير على وجه التعيين. منشأ التعارض هو ظهور كل منهما في التعيين، هذا اللي بدنا نرفع اليد عنه، بس منش نرفع اليد عنه كيف نتفق، لابد له من قرين. شو قرين تفل بين أيها المنزل؟ النصوصية والصراحة الموجودة في كل منطقة، هذه الصراحة والنصوصية من جدا بي؟ المادة لا بتقدم ولا بتأخر المادة، التام التمام هنا أو قصر التقصير هنا لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة للنصوصية، اللي بيقدم وبيأخر هي صيغة التام، صيغة قصر في البيت، وصيغة التام وقصر ما حد ادعى بأنها، حتى الميز بطلع عليه ما ادعى أنها تكون نص، ظاهرة حينئذ في وجوب الإتمام، ظاهرة في وجوب التقصير. هلأ بالواضع بالإطلاق مقدمات الحكمة أو بحكم العقل في البيان كما ذهب له بعض المصريين، بس على كل حال ظاهرة مو أنها، ما حد ادعى حينئذ نصيتها في البيت. انقذت هلأ بدك نتبرعه للميرزة ونأتي له به، إن قلت حتى يحلى البحث شوي، إن قلت النصوصية مش في وجوب التمام، النصوصية مش في وجوب القصر، وإنما في ثبوت التمام وفي ثبوت القصر، ثبوت بمعنى المشروعية اللي فيها. طيب نحن سلمنا أنه مرادنا بأن التمام يعني مشروعية التمام مش وجوب التمام، لحتى يقال أنه لا يستفاد إلا من الصيغة، مشروعية التمام وثبوت التمام، وهذه مشروعية وثبوت القصر في هذا المواضع، بس هذه المشروعية والثبوت للتمام والقصر منين استفدت؟ المادة لحالها ما بتقدم ولا بتأخر، المادة متعلقة، لابد من شيء أعطانا إما وجوب التمام ووجوب القصر، أو أعطانا مشروعية التمام ومشروعية القصر في هذا المواضع، أو أعطانا مثل ما قال ثبوت التمام وثبوت القصر، نفس التمام الإتمام اللي ورد التام أو قصر، نفس التقصير، نفس الإتمام المادة اللي وردت في الروايات في طرفتين، لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لإفادة حينئذ الإتمام، حتى نقول أن هذا على وجه النصوصية وتكون ظاهرة في التعيين، فنرفع اليد عن ظهور كل منهما، نتصرف الظهور بالنصوصية الموجودة في الطائفة الأولى، ظاهر في ظاهر في أنت بدك ترفع اليد عن الظهور بقرينة، القرينة إما نوعية أو شخصية، هذا ما في عندنا قرينة شخصية، ما حد ادعى الحكومة عن الله، وإنما القرينة النوعية، القرينة النوعية هون اللي هي إنه نص وظاهر، فيتصرف الظاهر على ضوء النصية الموجودة، هيدي النصية من أين جئت بها؟ أيها الميزة، من المادة، المادة لا بتقدم ولا بتأخر، بدك تيجي فيها من الهيئة اللي صبت على تلك المادة، لأفادة مشروعية تلك المادة عن الإتمام أو القصد، لأفادة وجوب مثلا الإتمام أو وجوب القصد، لأفادة ثبوت التمام أو القصد، بدك شيء لحتى يثبت لك المادة لا بتثبت ولا بتنفي في الذهن، وإنما هي تكون متعلق للشيء. ذلك الشيء هو اللي بيثبت الإتمام، هو اللي بينفي الإتمام، هو اللي بيعطي المشروعية الإتمام، هو اللي بيعطي الصحة للإتمام، هو اللي بيعطي الوجوب للإتمام، هو اللي بيعطي الاستحباب حتى مصفته للإتمام، وهكذا بالنسبة لي التقصير. وذلك الشيء اللي هي الصيغة، وهذه الصيغة قد ما تعلي فيها واضح لا ترقى عن مستوى الظهور، ما بتوصل لحد النصي. في التام ظاهرة في الوجوب مو أنها نص، أو يخيف الثبوت، أو في المشروعية، أو شو بدك، وهكذا في قصر أيضا تكون ظاهرة مؤنث في عنا النصي، حتى نرفع اليد عن ظهور كل ما بالنصي الموجودة في الطائفة الأخرى. والله عز وجل هو العالم حقائق الأمور، وتتم تأتي إن شاء الله.